هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين الحصار وقمة القاهرة، ما التوقعات؟ تواصلوا معنا عبر هذه الأرقام أعزائي المستمعين: 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-48-48 ومفتاح البلد العاصمة طهران 00-9-8-2-1. كذلك أرسلوا رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب والتليجرام على هذا الرقم، وهو 00-98-921-54-89-950. كونوا معنا. ماذا بعد رفض الاحتلال دخول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ماذا في جعبة المقاومة لمواجهة الاحتلال والغطاء الأمريكي لقراره؟ وهل تفي القمة العربية في القاهرة بمتطلبات الوضع العربي عامة وغزة بشكل خاص؟ تساؤلات كثيرة نحاول سبر أغوارها في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين الحصار وقمة القاهرة، ما التوقعات؟ مستمعين الأفاضل، تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية تأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات وتتزامن مع تصاعد الأزمات في المنطقة، وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يزداد قسوة في شهر رمضان المبارك. تهدف القمة أعزائي المستمعين إلى مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية والسعي للوصول إلى قرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستبحث القمة في سبل إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين ودعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات له. وبالحديث عن الحقوق، كف الفدائي الدرزي العربي القومي يسرو شاهين كف الفلسطيني والموحدين الدروز عناء الرد على كل الثرثرة الصهيونية وصب زيت أحقادهم على نيران أمتنا المتشظية، فحمل ابن شفا عمرو الفلسطينية المحتلة سكينه بروح ثورية و إرادة وطنية، وضرب المحتل في ذروة استنفاراته الأمنية وتبجحاته الإعلامية ضربهم في حيفا طعنا وأوقع عددا من مستوطنيهم جرحى بعضهم بحال حرجة، وأحرج الأصوات الصهيونية ومن يدور في فلكها. وفي غزة العزة وبعد مرور 45 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار فيها، اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان حكومة العدو بأنها تعمل على انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجدد التأكيد أنه لن يتم إطلاق أسرى الاحتلال إلا ضمن اتفاق التبادل. الأوضاع في قطاع غزة أعزائي المستمعين مقلقة جدا، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني منع دخول المساعدات الإنسانية مما يزيد من معاناة السكان، كما أن تصريحات قادة الاحتلال حول العودة إلى القتال إذا لم تستمر حماس في الإفراج عن المحتجزين تشير إلى تصعيد محتمل في الأوضاع. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أن جميع الأطراف خاصة حركة حماس وإسرائيل لا يريدون العودة إلى القتال في قطاع غزة، وكل ما هنالك أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يجيد فن التأجيل بسبب سعيه لإرضاء اليمين لإبقاء حكومته، لكن الطرفين سيواصلان المفاوضات عبر الوسطاء لتدوير الزوايا وإنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
أعتقد أن مصلحة إسرائيل كذلك مصلحة حماس هي عدم العودة إلى القتال، لكن كل طرف لديه الخطوط الخاصة به، وهناك أمر واحد مهم جدا هو أن خطوط التفاوض لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون ويحاولون إيجاد حل يدور الزوايا.
نتنياهو فنان في التأجيل، وهو يؤجل ويؤجل، وقد وصلنا إلى مرحلة اتخاذ القرار، والآن وصلنا إلى مرحلة قد تؤثر على مستقبله السياسي. فتهديدات سموتريتش هي تهديدات حقيقية، وبنكفير يضغط من الخارج، لذا اعتبارات نتنياهو حاليا هي اعتبارات حزبية.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن كل طرف لديه أوراق يريد أن يحتفظ بها للتفاوض، فنتنياهو لديه ورقته الأخيرة وهي محور فيلادلفيا، بينما حماس تقابله بورقة من تبقى من الأسرى لديها إلى حين تبلور اتفاق حول مخارج استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
الحرب الإسرائيلية العنيفة التي دمرت وأحرقت جزءا كبيرا من قطاع غزة تهدد بالعودة إلى هناك، لكن بيد حماس ورقة ليست صغيرة وهي ورقة المختطفين، فمن الواضح أنها لن تتخلى عن هذه الورقة ولا يريدون الوقوع بمحاولة خداعهم من قبل إسرائيل التي تريد كسب الوقت ولم تلتزم بوقف الحرب وتتجه إلى المرحلة الثانية.
أوساط العدو تحدثت عن العقبة الكبرى التي لم تجد لها حلا حتى الآن، وهي في طور تبلور الأفكار حول السلطة البديلة لحماس في غزة، والجميع لديه قناعة أنه مهما كانت مسميات هذه السلطة فإن حماس باقية وبقوة في غزة.
شكرا للزميل طلال درويش. ماذا بعد رفض الاحتلال دخول المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ماذا في جعبة المقاومة لمواجهة الاحتلال والقضاء الأمريكي لقراره؟ وهل تفي القمة العربية في القاهرة بمتطلبات الوضع العربي عامة وغزة بشكل خاص؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. وبداية أرحب بك دكتور وسام إسماعيل في لقاء فلسطين اليوم.
أهلا بكم،
تحية
لك
وللسادة
المشاهدين.
أهلا وسهلا. طبعا دكتور وسام، في غزة الاحتلال رفض الدخول في المرحلة الثانية مكتفيا بالقبول بمقترح المبعوث الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما. برأيك ما الذي تنتظره غزة، وما هدف الاحتلال من حرق المراحل؟ تفضل.
أولا بالنسبة لقبول الإسرائيلي مقترح ويتكوف، هو المقترح الإسرائيلي بطبيعة الحال الذي يستهدف إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، إطلاق سراحهم، ومن بعدها تتحرر يد الكيان الإسرائيلي دون أن يكون هناك أي اتفاق على المرحلة المقبلة. وبالتالي يجب أن نقول أن الذي يحدث اليوم هو انقلاب على الاتفاق، يستهدف بالدرجة الأولى الضغط على المقاومة، حركة المقاومة في غزة، ومحاولة استكمال ما فشل العدو في تحقيقه في خلال 15 شهرا. هنا يجب أن نقول أنه بالأساس، يعني إذا تحدثنا عن بنيامين نتنياهو، أنا أعتقد أنه كان هناك إشارات سابقا بأنه يعني قد لا ينتقل إلى المرحلة الثانية. يعني هو عندما وقع وقف إطلاق النار على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حمى بن جفير من الحكومة، وذهب نتنياهو للتفاوض مع سموتريتش من أجل الحفاظ على حكومته، وكان شرط سموتريتش أن لا ينتقل إلى المرحلة، أكتفي بالمرحلة الأولى، وهذا الذي يحدث اليوم. إذن هذا بالنسبة لنتنياهو، ولكن أن نقول أنه سيعود للحرب، أنا أعتقد أنه اليوم
نعم
بنيامين نتنياهو يتمسك بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية أهداف بالدرجة الأولى في قطاع غزة، إنما من أجل الحفاظ على نفسه وعلى حكومته، فهو المهدد في هذه المرحلة أكثر من أي بدأت عملها. ويعني سموتريتش يهدد وهو ملاحق بقضايا فساد، لذلك أنا أعتقد أنه يستهدف يعني عرقلة الاتفاق مع إشارة إلى أنه قد يلجأ إلى حليب أخرى غير الذهاب إلى الحرب بالطريقة التي كانت قائمة سابقا. يعني هو لا أعتقد أنه سيذهب إلى عمليات عسكرية مكثفة، ولكن يعني هو سيهاجم حماس قدر المستطاع مع محاولة تحية جيشه إذا فينا نقول، من أن يلحق به خسائر. طبعا قطاع غزة اليوم تمارس عليه سياسة حصار، يخضع لضغوطات تستهدف يعني إطلاق سراح الأسرى وتسليم السلاح. وطبعا يفترض أن لا نقرأ الضغط على غزة على أنه فقط من ناحية الكيان الإسرائيلي، حيث أن المقترح الذي يعني تقدمت به مصر اليوم في القمة العربية يعني يربط الأعمار ويربط المساعدات بتسليم السلاح وإقصاء حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن هناك تقاطع إذا صح التعبير بين كل الأطراف السياسية الدولية والإقليمية على محاولة كسر المقاومة، وبالتالي هذا هو جوهر الضغط الذي تتعرض له حركة المقاومة الإسلامية حماس ويتعرض له قطاع غزة.
طيب دكتور وسام، الاحتلال اتخذ قرارا بوقف المساعدات عن غزة، هنا عادت المعادلة إلى سابق عهدها، التجويع من أجل التركيع. ماذا في التوقعات حيال المؤسسات الإنسانية والدولية بهذا الصدد؟
يعني طبعا أنا سأنطلق من 15 شهر من العدوان على غزة، يعني أكثر من 15 شهر من العدوان على غزة، والمؤسسات الدولية والأممية لم تفعل شيء ولم تنجح إذا فينا نقول في أن تمارس ضغطا على الكيان الإسرائيلي بغية إجباره على الأقل على التزام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وبالتالي يعني اليوم في ظل الواقع الإسرائيلي والواقع الأمريكي، حيث أن كل ما يحدث اليوم أنا لا أعتقد أنه برعاية أمريكية ولكنه بإدارة أمريكية، حيث من خصوصا مقترح ويتكوف وما إلى ذلك، يعني أنا أعتقد أن المؤسسات الدولية ستقف لتتفرج، كما جامعة الدول العربية، كما الدول العربية، إذا حصل يعني وعاد العدوان على غزة أو عاد الإسرائيلي وارتكب عدوان على غزة، فكما نحن معتادون إذا فينا نقول، ستقف المؤسسات الدولية والدول العربية لتقف متفرجة شاهدة زور طبعا على جريمة إبادة بشرية يعني يرتكبها وارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
المقاومة في غزة دكتور وسام أعلنت من جهتها رفض المقترح الأمريكي، ماذا في أرضية المقاومة اليوم ورفضها للمقترح الأمريكي؟
نعم، أولا المقاومة تملك الكثير من نقاط القوة، أهمها أنها طيلة 15 شهر لم تنهزم ولم تنكسر، ونجحت في إفشال مخططات العدو، وأفهمت العدو والعالم أن المسار الذي يعتمده في مواجهة المقاومة لن يجدي نفعا وأنها لن تنكسر، ثم أنها متسلحة بالبيئة. يعني اليوم البيئة في قطاع غزة أظهرت التفافا حول المقاومة والتصاقا بالمقاومة، وبالتالي يعني يمكن أن نقول أن المقاومة ما زالت تملك نفس أدوات القوة رغم كل الخسائر التي لحقت بها التي كانت تملكها في بداية الحرب، وهي باعتراف الإسرائيلي استطاعت أن تعيد يعني التعويض إذا فينا نقول عن الشهداء الذين سقطوا في المعارك من خلال العمل على تدريب وتجنيد عناصر أخرى. إذن تتسلح بموقف شعبها الرافض للعدوان، الرافض للانكسار، الرافض للخضوع، الرافض للتوجيع والتهجير، وتتسلح أيضا بالإرادة، الإرادة على القتال، وبنتيجة 15 شهر من العدوان حيث أثبتت أنها قادرة على إلحاق خسائر بالكيان الإسرائيلي وهي أدخلته في حرب استنزاف. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، الكيان الإسرائيلي عندما أوقف الحرب لا يوقف الحرب لأنه كان متمكنا إذا فينا نقول من المقاومة، ولكن لأنه يعني ثبت له بالدليل أنه غير قادر على تحقيق نتائج وأن المقاومة صامدة وقوية وأن هناك خسائر تلحق به.
دكتور وسام، طبعا عمليات المقاومة تصاعدت في المدة الأخيرة في الداخل المحتل، واليوم نحن أمام عمليات حيفا. إلى ماذا يشير هذا التصاعد وما هي انعكاساته على مستوى الساحة الفلسطينية؟
يعني بالنسبة يعني عملية حيفا مميزة من حيث توقيتها ومكانها ومن حيث يعني الانتماء المذهبي الذي نفذها، حيث أنه يعني من الطائفة الدرزية، يعني في مكان ما الاحتلال الإسرائيلي يدعي أنه يريد أن يحمي دروز في سوريا، ثم يقوم درزي من أصل عربي وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعني ينفذ عملية طعن يقتل مستوطن ويجرح 5. ثانيا يعني علينا أن نشير إلى أنه حتى اللحظة الكيان الإسرائيلي يعاني على مستوى الداخل في موضوع الأمن وفي موضوع الاستقرار، وهو غير قادر على ضمان يعني أمنه، وكل الوسائل التي يستخدمها أثبتت عجز وأثبتت فشل بدليل أنه كل يوم.
إذن دعني أقف عند هذا النقطة دكتور وسام. في الختام سؤال أخير وباختصار لو أمكن، يعني قمة عربية في القاهرة تتناول الأوضاع في غزة، هل أعادت الرسميات العربية قراءة مواقفها حيال غزة لتنطلق اليوم بالقمة؟ ما المتوقع برأيك؟
لا لا لا، بالعكس، قمة عربية في القاهرة تعالج قضايا مصر والأردن وهي لا تعالج قضية غزة. يوم الطرح الذي تطرحه القمة في غزة، القمة في القاهرة، يتناسب 100% مع المشروع الإسرائيلي، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار لا الدولة الفلسطينية ولا حق الشعب الفلسطيني ولا شيء، إنما يأخذ بعين الاعتبار أن لا يهجر سكان القطاع إلى سيناء. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أنه اليوم الطرح الذي يطرحه العرب أنه إعادة الأعمار مرهونة بتسليم السلاح وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن لا، يعني لا أعتقد أنه النظام الرسمي العربي عاد ليتبنى قضية فلسطين، إنما على العكس من ذلك هو أكثر انسلاخا وبعدا عن القضية، وهو يعالج قضية يعني أنا أعتقد أنه يحاول أن يحقق للكيان الإسرائيلي ما عجز في تحقيقه خلال الحرب من خلال ادعاء المصلحة القومية والمصلحة والسيادة القومية لدولي.
الفكرة وصلت. دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في فلسطين اليوم، شكرا لكم الحضور وفي أمان الله.
شكرا لك،
أهلا وسهلا.
شاهد معطرة
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
واللي يخونك يا وطن
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة الأرض مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع
نعم نحن معكم نتواصل أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بيان حصار وقمة القاهرة ما التوقعات. أعزائي الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الداخل المحتل، حيث قتل أمس مستوطن صهيوني وأصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وذلك في عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة. وأشار إعلام العدو إلى أن منفذ العملية يدعى يسرو شاهين من مدينة شفا عمر في منطقة الخليل الجليل، وهو يحمل الجنسية الألمانية. حركة حماس باركت عملية الطعن البطولية في حيفا المحتلة واعتبرت أنها ردا طبيعي على جرائم الاحتلال، وتأكيد أن المقاومة مستمرة حتى زواله، داعية الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة. ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن إصرار الشعب الفلسطيني على الرد على جرائم العدو يثبت فشل المنظومة الأمنية في الكيان. وحيت حركة المجاهدين أبطال الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يواجهون الظلم والغطرسة. مستمعين الكرام، اتهم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان حكومة العدو بأنها تعمل على انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجدد التأكيد أنه لا يتم إطلاق أسرى الاحتلال إلا ضمن اتفاق التبادل.
يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة. خامسا، إن الاحتلال بسلوكه هذا يدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق من خلال ما يطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف. ونؤكد هنا أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.
نعم، ومع انطلاق أعمال القمة العربية في القاهرة أعزائي الكرام، ما توقعات الغزيين حيال نتائج هذه القمة؟ الزميل رافت سعيد والصورة الصوتية التالية.
في ظل ظروف استثنائية يعيشها الفلسطينيون سيما في قطاع غزة بعد حرب ضروس، يتداعى العرب إلى قمة طارئة في القاهرة، فما المأمول فلسطينيا من هذه القمة؟
ندعو الأشقاء في القمة العربية إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي الخطير الذي تفرض السياسة العدوانية الصهيونية على كل المنطقة، والتحرك بوضع خطوات عملية ميدانية على الأرض لمواجهة سواء مخطط تهجير لقطاع غزة أو مخطط احتلال بالهيمنة والسيطرة على كل المنطقة. ونعتقد أن العرب قادرين على تغيير مسار الأحداث في حال أخذوا قرارات موحدة حقيقية.
المفترض القمم العربية تكون موجودة من بداية هذا الحرب، المفترض يكون موجودين من أول أيام الحرب عشان ينقذوا هذول الناس، ينقذونا من الاحتلال الإسرائيلي، من الدمار، من الخراب، من الصواريخ. كل يوم كان في قتل، كل يوم كان في أطفال. هل قد صحيت القمم العربية؟ هل قد صحيت زعماء العرب؟ وقتاش إذا ما صحيوش في هذا الوقت، وقتاش بدهم يصحوا؟
بنطالب بموقف موحد من الدول العربية بحيث أنه يكون إشي عملي على الأرض الواقع بالنسبة للتهجير، بالنسبة للمؤامرات الخارجية، بالنسبة للي قاعد بيحكي عنه ترامب طالع يوم بعد يوم انه بدنا نهجر بدنا نسوي. مفترض يكون موقف عملي بالنسبة لمعبر رفح، بالنسبة لدخول المساعدات، نعزز موقف المواطن في ارض القطاع هنا في ارض غزة.
بنطالب نعيش بشوية كرامة معي بس بكفل، يرجعونا شوية بنى، شوية عمار، شوية كرامة لهالناس.
نأمل من الله القمة هذه ياخذوا فيها قرارات انهم يكونوا معانا، يوقفوا قرار التهجير اللي الكل خايف منه، يوقفوا قرار عودة الحرب اللي قاعد بيهدد فيها نتنياهو. يعني نأمل من الله انه الحياة ترجع زي ما كانت قبل، يعيدوا اعمار غزة، ياخدوا مواقف يعني ضد اسرائيل وضد اللي بيصير هذا فينا.
مش في تفائل من القمم كلها بيصير هذا اللي صارت قبل الحرب واللي بعد الحرب، ولا نتأمل منهم 1% انهم ولا واحد طلع لنا يمه. احنا علينا، احنا اللي حنا ضحينا بشبابنا واطفالنا ونسائنا. مين وقف معنا في الحرب؟ مين وقف معنا؟ وهاجي تقولي سكرت المعابر، يعني مسكرها انت اصلا ما فتحت، ايش احنا عملت لنا؟
يتابع الفلسطينيون القمة العربية الطارئة بسقف توقعات منخفض، لكنهم يتمنون ان تتخذ قرارات تساهم في التخفيف من معاناتهم وتعينهم على التصدي لمخططات التهجير والإحلال.
نعم أعزائي الكرام، وفي غزة أيضا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة حرب البدل الجماعية إلى 48,397 شهيدا و 111,824 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وسجلت الوزارة في تقريرها وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع و 21 إصابة خلال الساعات 48 الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 من كانون 2 يناير 2025، وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت الماضي، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة. ومن غزة مستمعي الكرام إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد الشاب جهاد علاونة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي وحاصرت أحد المنازل مهددة العائلة الفلسطينية المقيمة فيه بقصفه إذا لم تقم بإخلائه، كما قامت مدرعات الاحتلال باقتحام المدينة وأغلقت مداخلها في وقت تواصل فيه عمليات التدمير للبنية التحتية في الحي الشرقي، مما يفاقم معاناة السكان في المنطقة. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز المربع العسكري، فيما اندلعت مواجهات في قرية شقبة قرب رام الله وبلدة أودلا قرب نابلس، حيث أصيب عدة أشخاص بينهم طفلان بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصابين في منطقة نابلس هما طفل يبلغ من العمر 13 عاما وآخر يبلغ 15 عاما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظات الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، حيث تزداد الإصابات والمواجهات مع الفلسطينيين، كما تشن قوات الاحتلال حملات مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات، بينهم امرأة، بالإضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وسط عمل تنكيل واعتداء على المواطنين وتخريب منازلهم. وفي القدس المحتلة أيها الأحبة، قامت قوة من المستعربين بزي مدني باعتقال فلسطيني في بلدة العيساوية، كما وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب بأن الاحتلال أخطر المواطن زياد محمد مصطفى من العيساوية بإخلاء غرفة زراعية وحظيرة أغنام تقدر مساحتها بأكثر من دونمين، وأمهله 24 ساعة لهدمها بحجة قربها من معسكر لجيشه. وفي الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك، أفادت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 75,000 فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد آلاف المصلين إلى المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عند أبواب المسجد، في حين استدعت آخرين للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في القدس. نحن معكم في لقاء فلسطين اليوم، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي يشهد جنوبه عودة للأهالي رغم خروقات واعتداءات قوات الاحتلال. حيال تطورات على صعيد جنوب لبنان، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
نحن عند الأطراف الجنوبية لبلدة رميش، خلفي تماما ما تعرف بمنطقة ساسع، وفي أعلى التلة يوجد موقع هرمون وهو نقطة عسكرية صهيونية. خلال اليومين الماضية عمل العدو الصهيوني على عملية تجريف في هذه المنطقة داخل الأراضي اللبنانية، في المنطقة الواقعة ما بين السياج الحدودي وما بين نقطة لقوات الطوارئ الدولية، وأيضا ذلك يأتي بالتزامن مع عملية تجريف أيضا تشهدها منطقة وادي قطمون عند أطراف البلدة الجنوبية لجهة الغرب. وأيضا في الأثناء يسمع صوت الآليات العسكرية تعمل خلف هذه التلة تماما. أيضا إلى جانب هذه المنطقة عمد العدو الصهيوني على إعادة تأهيل طريق عسكري كان موجود عند هذه المنطقة بالقرب من موقع هرمون، يؤدي من موقع هرمون إلى منطقة ساسع. هذا الطريق منذ العام 2000 لم يسلكه جيش العدو الصهيوني بعد الانسحاب من الأراضي اللبنانية. يقع الشريط الفاصل ما بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية بالقرب من موقع هرمون، يفصل ما بين طريقين، طريق عسكري وهذا الطريق داخل الأراضي اللبنانية. خلال اليومين الماضيين وعمل جيش العدو الصهيوني على إعادة تأهيل هذا الطريق مجددا باتجاه الأراضي اللبنانية وداخل أو داخل خارج الشريط الحدودي وداخل الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذا الخرق هو خرق جديد يأتي ضمن الخروقات التي تسجل داخل الأراضي اللبنانية. يعمد جيش العدو الصهيوني إلى قدم جزء من الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا عند أطراف بلدة رميش تحديدا في منطقة ساسع خير دليل وشاهد على هذه الخروقات أمام وبالقرب من مركز قوات الطوارئ الدولية.
نبقى في جنوب لبنان مستمعين الأفاضل، حيث قرر أهالي بلدة راميا العودة إلى أرضهم والاستقرار في بيوت جاهزة قدمتها جمعيات تعاونية. إلى الزميل غسان عبدالله والتقرير التالي.
من بلدة راميا الحدودية التي انتقم العدو لعقدة الهزيمة التي ألحقتها بتشكيلاته العسكرية أثناء التقدم باتجاهها خلال الحرب، فأحالها دمارا وخرابا يشبه صورته الإجرامية. يأتي قرار أهل الأرض بالعودة إليها والاستقرار في مجموعة من البيوت الجاهزة التي قدمتها جمعية وتعاون في إطار مبادرة الوجه الحسن التي تنفذها في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان.
الهدف منها أولا رسالة للعدو الصهيوني، مهما كبر إجرامك ومهما كبر الدمار ومهما عملت بمناطقنا، نحن مصممين بأنه نرجع إلى قرانا، ولو ما في بيوت جاهزة رح نكون عم نفترش الأرض ونقعد عليها. بس ما عم نوجه رسالة لهذا العدو بأنه ما بتقدر بأي وسيلة من الوسائل تمنعنا من العودة إلى قرانا. هيدي المبادرة بتفيد المزارعين وبيستفيد منها أيضا أهالي المنطقة اللي بيطلعوا بشكل دائم إلى قراهم، وأيضا رح يكون في مبادرات أخرى متعلقة بالمزارعين وتأمين المستلزمات الزراعية من بذور وغيرها والمعدات أيضا بالفترة المقبلة.
قافلة المنازل المؤلفة من 15 منزلا في إطار الدفعة الأولى من المشروع وصلت إلى راميا، وستكون مخصصة للمزارعين الذين يريدون العودة للعمل في أرضهم، فيما وقع الاختيار على باحة المدرسة الرسمية لاستقرارها.
رأينا أنه نحن نعمل المدرسة كإيواء للمزارعين بقلب الضيعة. الغرف تقريبا بقلب المدرسة ما يعادل 30 غرفة حتى أمان. جمعية وتعاون المبادرة الكبيرة اللي هي بادرونا فيها وفاجئونا بالسرعة القوية القصوى، وخاصة أنه بلدة رامي بلدة بعد جزء منها محتل، ب50 غرفة للمزارعين. إن شاء الله إذا الله راد معهم معدات كمان حتفيد المزارعين. إن شاء الله من هون لكم يوم لقدام بشهر رمضان حيكون في سكن وإقامة بقلب بلدة رامية.
بفكر دائما حسب خصوصية كل قرية نؤمن مشروعاً يلائم حياة وطبيعة ونشاط هذه البلدة الاقتصادي. هذه المجموعة من البيوت الجاهزة ستؤمن السكن للمزارعين الذين سيقومون بزراعة حقول الدخان والتبغ في بلدة رامية، وتؤمن أيضاً لهم بعض الأدوات الزراعية التي ستساعدهم على بدء نشاطهم الزراعي في البلدة.
وكان المشروع قد انطلق منذ أسابيع في بلدة مجدل سلم من خلال ترميم مراكز خدمية تربوية وثقافية واجتماعية، فيما يشتمل في المرحلة الحالية على نقل تجربة رامية إلى عدد من القرى والبلدات الموزعة على طول الحافة الحدودية، والتي وصلت لبعضها منازل جاهزة لاستخدامها كمراكز تواصل ومعلومات وخدمات تصب في مصلحة الأهالي.
وفي لبنان أيضا أعزائي الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. الزميل علي المقداد معه المزيد من التفاصيل.
لقاء الوفاء والإباء كان على موعد جديد مع تشييع كوكبة من الشهداء ارتقوا على طريق القدس. ففي الهرمل شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس مهدي علي شاهين جواد، الذي التحق بأخيه الشهيد باقر بعد 3 أشهر من شهادته. وأقيمت في ملعب التضامن مراسم تكريمية خاصة بالشهيد تخللها قسم الوفاء والبيعة.
هذا العدو واهم أن المقاومة يمكن أن تضعف أو تستكين. إن المقاومة اليوم في أقصى جهوزيتها واستعدادها.
وبعد الصلاة على الجثمان وري الشهيد الثرى في روضة شهداء الهرمل إلى جانب شقيقه ومن سبقه من إخوانه الشهداء، وشيع حزب الله وأهالي شمصطار والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي رضا قاسم غصن أبو رضا في باحة الملعب البلدي في البلدة، حيث أقيمت مراسم خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء.
سنبقى دائما على الوعد، سنبقى دائما على خط الولاء والوفاء والإباء الممتد من هنا إلى كربلاء.
في الجبانية شيع حزب الله وأهالي البلدة والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس علي فوزات رباح رضا، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة جاب المشيعون الطريق الرئيس للبلدة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل. وبعد الصلاة على جثمان وري الشهيد في الثرى، شيع حزب الله وأهالي بلدة أمهز والجوار الشهيد السعيد على طريق القدس حمد مهدي حماتي علي مهدي، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز. وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة انطلق موكب التشييع تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور والأكالي. وبعد الصلاة على جثمان وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.
وفي كيان الاحتلال يعود المستوطنون إلى شمال فلسطين المحتلة بعد غياب دام عاما وخمسة أشهر وسط خوف من الوضع الأمني غير الواضح وفق ما يقولون، مستقبل غير مشجع بسبب التخلي الحكومة عنهم وعدم تلبية احتياجاتهم. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
مشاعر مختلطة تسيطر على مستوطني الشمال الذين قرروا تأجيل عودتهم بسبب عدم ثقتهم بالوضع الأمني وشعورهم أن الحكومة تخلت عن الشمال ولم توفر الظروف الكافية لهذه العودة على كافة المستويات. هذه المشاعر تراوحت بين الخوف من المستقبل والأمل بأن يعم الهدوء الحدود الشمالية، رغم أن الظرف الحالي ليس فيه الكثير من الإشارات المطمئنة
بحسب هؤلاء المستوطنين.
لدينا مشاعر مختلطة، فمن جهة نحن نشعر بفرح كبير للعودة إلى البيت، إلى المكان الذي نشأت فيه وبنيت حياتي فيه، ومن جهة أخرى هناك خشية كبيرة جدا من العودة إلى منطقة مهجورة وصامتة. من سيحمينا؟ ومن سيكون هنا عند مغادرة الجيش ينسحب من لبنان؟ وأنا لا أعلم إذا كان الشعور بالأمن سيعود إلينا أساسا، فكل الجليل وكريات شمونة هي منطقة مهجورة مع تضرر الكثير من البنى التحتية، ولا يوجد شيء يشبه المنزل الذي تركناه أول الحرب.
هناك خوف من العودة، كما أننا متأثرون جدا، فجميعنا يريد العودة إلى بيئتنا، ونحن نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية، لكن إلى جانب ذلك يوجد خوف كبير جدا من الناحية الأمنية.
لا أعتقد أنه قد حان الوقت للعودة إلى الشمال، ومع كل الاحترام نحن لا نتحرك بجهاز توجيه وتحكم لنقلنا من منطقة إلى أخرى، ويقال لنا انتهى الوقت وعليكم العودة، فنحن لدينا حياة وأماكن عمل، وقد فقدت أنا شخصيا كل مصدر رزق في الشمال، وأنا أحاول ترميم وضعي والبدء من جديد، فهل نحن أجهزة آلية ليقال لنا أن هناك تاريخا وعليكم العودة؟
الأوساط الإعلامية والسياسية الصهيونية ركزت على تقصير حكومة نتنياهو وفشلها في معالجة مخاوف سكان الشمال، وأنها قصرت في تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، وتتلكأ في موضوع توفير التعويضات والتقديمات الكافية لترميم الأضرار التي تركتها الحرب. وعدت الحكومة بتمرير المليارات لترميم الشمال لكنها لم تفعل، وقد عينت أكثر من مسؤول عن ملف الشمال. عليكم التوقف عن ذلك ودفع المال للشمال، وإلا فإن هذا الأمر سيكلفنا الكثير، وأعتقد أن هذا الأمر لا يهم الحكومة كثيرا، وبهذا الشكل سنفقد منطقة الشمال.
هناك جهد حربي وترجمة في الجهد السياسي تتجمع في هذا الوقت مع بداية عودة السكان بشكل واسع، وجزء منهم لا يزال يفحص الموضوع الأمني. وهل من الآمن العودة وسكان الشمال يرون هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان؟ وهذا يولد لديهم بعض الهدوء، لكنه أيضا يرفع مستوى المخاوف، فمجرد أن الجيش يقوم بهجمات فهذا يعني أن حزب الله عاد للتسليح، وهذا يجعل سكان الشمال يشعرون بالخوف من العودة إلى الشمال.
معلقون الصهاينة اعتبروا أن المرحلة المقبلة ستكون فترة اختبار أمام عودة السكان، وأن تقصير الحكومة في ضمان الوضع الأمني وعدم العمل على تطوير منطقة الشمال بعد الحرب سيؤدي إلى عزوف جزء كبير منهم عن العودة.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا اليومي من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع غزة بين الحصار وقمة القاهرة، ما التوقعات؟ ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
جئناك مع يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر. ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. We'll be right back.
المدلعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين